نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. الحمد لله الذي احيانا لنشهد العشر الاوائل من ذي الحجه
أمرها ربنا عز وجل في كتابه يكثر المرة
قرب النبي
عليه وسلم على العمل الصالح فيها. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عليه وسلم: من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا يخرج الرجل بنفسه وماله فيرجع دون ذلك. ولم يرجع دون ذلك بشيء. هذا الحديث فيه بيان أن العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة وهي الأيام التي نعيش محببة إلى الله عز وجل، وهي أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا في سورة واحدة، وهذه السورة هي سورة أفضل الجهاد. فثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من عقر جواده وأهريق دمه. والعمل الصالح فاضل في هذه الأيام على اختلاف نوعه، وخص الذكر في السنة القولية وفي القرآن الكريم في قوله عز وجل في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فقال جماهير السلف: الأيام المعلومات أي العشر الأوائل من ذي الحجة، والصيام من سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم. ولذا أخرج أحمد بن مسند في إسناد صحيح: ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح. وعلق البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانا في العشر الأوائل من ذي الحجة يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالذكرى الذكرى يا طلبة العلم في هذه الأيام، وكذلك الصيام. فقد أخرج أبو داود عن ابن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء والتسع من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. والعمل الصالح فاضل على سائر الأعمال وورد الحديث بصيغة ما من أيام أحب، وورد بصيغة ما من أيام أفضل، وورد في صيغة فيها شك، قال أحب أو أفضل. فالعمل الصالح محبب إلى الله عز وجل في هذه الأيام. وتسجيل عنها في هذه العشر صح عن ابن عمر وعن قتادة وعن ابن سيرين أن صيام اليوم
بقيام السنة،
وقيام الليلة بقيام السنة من هذه العشر. وورد هذا مرفوعا في جامع الترمذي من طريق النهاد بن قهم عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنهاد بن قهم مطعون مغموض فيه. وورد أيضا في المرفوع الذي لم يصح أن قيام الليلة من ليالي العشر كقيام ليلة القدر، ولكن هذا لم يصح في عن مرفوع من حديثه صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله، أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القدر. يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، ثم يوم القدر أو يوم الاستقرار من منى. فجعلت هذه الأيام بين يدي ذاك اليوم لكي يصل إليه الإنسان وقد هذب نفسه وزكاها، ولكي ينال من الأعمال الصالحة النصيب الأوفر، ولسيما إن كان مقتدرا ومن الله عز وجل عليه بالأسئلة. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من ذكره. وفي رواية إذا دخلت العشر وهل هلال ذي الحجة، فالأمر يبدأ من الليل، يبدأ الإمساك من الليل من رؤية الهلال، يبدأ الإمساك إلى ذبح الأضحية، والمنتج المضحي. أما أولاده وزوجته وأهل بيته فإنهم لا ينفقون. وهذه سنة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم أثر الناس فيها قديما، فكان الناس لما يصلون الحمام يأخذون من أشعاره، وسألوا أهل الحمام سعيد بن مسيب وقال هذه سنة ضيعها الناس، فمن أراد أن يضحي فلا يجوز له من هلال ذي الحجة إلى ذبح الأضحية أن يأكل شيئا من ذكره ولا من شعره. وفي هذا مشاركة مع الحديث والمطلوب من الإنسان أن يستشعر أن العلماء رحمهم الله تعالى قد فضلوا العمل الصالح في هذه العشر على العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي قال أفضل وقال أحب، بينما لوالي رمضان أفضل من لوالي هذه العشر، لأن لوالي رمضان، لأن رمضان خصة بليلة القدر، العمل الصالح في ليالي رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي هذه العشر، والعمل الصالح في نهار العاشر أفضل من العمل الصالح في نهار رمضان، مع ملاحظة أن الليالي هذه لهم فضيلة. وذهب جمهور المفسرين إلى أنها المرادة في قول الله عز وجل وليالي العشر، فالليالي العشر المذكورة في القرآن هي هذه الليالي التي نعيشها ونحياها. ثم عرف فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم أن صيامه يكفر سنة ماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة، ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة، هذا الصيام يوم عرفة. وورد في عرفة حديث كثيرة وخصها وأفردها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في جزء قوة الحجاج في عموم المذكورة للحجاج. وأورد فيه حديث العباس بن مرداس، والحديث ضعيف ولكن حسن بشواهده، فأذكر لكم أو أذكر على مسامعكم ألفاظ بعض الشواهد التي تخصنا ونربط بينها وبين ما سيأتي معنا من الحديث الذي ما زلنا نشرحه في صحيح الإمام مسلم. قال العباس بن مرداس، والحديث عند عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء، فأجابه الله عز وجل أن قد فعلت وغفرت لأمتي إلا من ظلم بعضهم بعضا، فقال يا رب إنك قادر أن تغفر للظالم وتصيب المظلوم خيرا من مظلمته. فلم يكن تلك العشية إلا ذاك، فلما كان الغد غداة المزدلفة فعاد يدعو لأمته، فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم، فقال له بعض أصحابه يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وحط في ساعة لم تكن تضحك فيها أضحك الله كنت، قال تبسمت من عدو الله إبليس، حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم أهوى يدعو بالسجور والويل ويحشو على وجهه ورأسه التراب مما فتبسمت مما واصنع من جزعه. ولهذا الحديث شاهد آخر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو عند عبد الرزاق المصنف والطبراني في الكبير، قال قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا الصبيعات فيما بينكم، ووهب مسكنكم لمسكنكم، وأعطى مسكنكم ما سأل، تبقى بسم الله. وكان سلامه في عرفة الحجاج، فلما كان بجمع أو بمزدلفة قال إن الله قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم، ينزل المغفرة فتعمه ويفرق المغفرة في الأرض. المغفرة لا تكون فقط الحديث، فتقع على كل سائد ممن حفظ لسانه ويده. وابليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يسمع الله به، فاذا نزلت المغفره دعا ربي وجنوده بالويل وقال كنت استفزهم حقبا من الدهر. ثم جاءت المغفره فغشيتهم فيتفرقون وهم اي الشيطان وجنده يدعون بالليل والسجود. هذا الحافظ ورجال هذا الاسناد ثقات، الا الذي سمع قتاده ولم يسمه نعمه، فان كان ثقه فهو على شرط الصحيح، وان كان ضعيفا فهو عاضد بالسند الذي قبله. وقد سمع معمر من قتاده كثيرا، لكنه بينه ام ولكنه في هذا الاسناد بينه وبينه واحد. ثم اخرج مالك في موطئه من مبتلي، والمراسيل تعبد وتجبر الضعف. اخرج مالك في موطئه من مبتلي طلحة ابن عبيد الله بن كريم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما وهو اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا الوغ منه في يوم عرفه، وما ذلك الا لما يرى من تنزل الرحمه وتجاوز الله عز وجل عن ذنوب العظام. هذا مرسل وقد وصله الحاكم عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. اذن هذه الايام العشر هي المقدمه بين يدي عرفه وبين يدي يوم النحر. الناس اليوم اكثر ما يعصون الله عز وجل للاسف في يوم النحر، يوم العيد. فاللحى لا تخلق الا يوم العيد، مصافحه ابن الشيخ الارحام يوم العيد، وزياره القبور يوم العيد، وشرب الدخان وتقليل الدخان الاضياف يوم العيد. هذا كله من المحرمات ومن الاشياء التي لا تحل ولا تجوز. فالمطلوب منا ايها الاخوه الاحبه حتى نصل الى يوم عرفه الى يوم النحر وقد شملتنا هذه المغفره، فعلينا ان نزكي انفسنا وان نتقرب الى الله ربنا ومولانا. فهذه المواسم علينا ان نغتنمها وان نكثر من العمل الصالح فيها بعموم العمل الصالح من الذكر وقراءه القران والاستغفار ولا شاب. ولما سئل ابن جوزية رحمه الله أيهما أفضل في حق الإنسان، أن يذكر من الاستغفار أم من التهليل والتسبيح؟ فقال إن كان الإنسان عاصي يذكر من الاستغفار، وإن كان الإنسان طائعا فليذكر من التهليل، فإن الاستغفار قانون العصاة وإن التهليل طول الطائعين. ففي عنده قدرات عسى الصوت القوي، ومن لم يكن له قادرات عسى تحتاج الى الطيب. ولما سئل ايضا رحمه الله لماذا كان يوم عاشوراء وهو العاشر المحرم يكفر بنج سنه واحده ويوم عرفه يكفر بنج سنتين، فاجاب رحمه الله بان عرف يوم محمدي وعاشوراء يوم موسوي. عاشوراء نجى الله موسى من فرعون، فلفضل محمد على موسى كان يومه يكفر منذ سنتين خلافا ليوم عاشوراء. هذه مقدمه احببت الى الذكر نفسي واياكم بها لكي نجد ونجتهد ونكثر من العمل الصالح في هذه الايام والليالي الفضيله، لعل الله عز وجل يشملنا برحمته ويغفر لنا ذلاتنا ويستر عيوبنا ويجعلنا مفاتيح خير مغاليقه. نسمع ما وعدنا به في الدرس الماضي حول حكم تارك الصلاة، وقلنا نربط المسألة بأصلها ونبين موقع الأعمال من الإيمان، وسنقرأ من كتاب فتح الملهم شرح فتح مسلم، وسأكتفي بما تسمعونه ولن أعلق، ثم نكمل الشرح إن شاء الله. والقراءة تستطيل قليلا ورضا أرض الانتباه نسمع. قال ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك، فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلقه الآخر، ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر بأصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والشرك شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بإتيان كلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تثبيت القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تثبيت القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع معركة بين المرجعة وأهل السنة. فإن تثبيت القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع معركة بين المرجعة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما بعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. فإنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إلا أطاع القلب وانقاد أطاعة الجوارح وانقاده، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزم لاتباعه والعمل بموجبه.
يعني لا يوجد انفتاح بين عمل القلب على الجوارح، ولا يتصور أن قلبا فيه إيمان لن يعمل خيرا فقط، ولكن تصديق القلب وانشراحه هو علامة دخول في الإيمان أو في الإسلام. نسمع.
وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزم لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى أليس هو الهدى التام المستلزم للاتباع، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. وهنا أصل آخر وهو
منصور كلام ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، ولكن المؤلف يهذب كلامه باختصار بإيجاز، والحروف هي هي ولكن استطرادات الأمثلة يحدثها. نسمع.
قال وهو هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. وكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا أو عنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للسمن والاتهامة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. والحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليه اسم الكفر. وقد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعمن لا يؤمن جاره دوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دنياها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما. وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. وأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقهم الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفرهم بما عقد عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يخذون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذت عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاد الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وكتابه، فجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوما أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام وبالكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم.
مرحبا، يوجد الكلام فيما بعد يأتي نسمعه.
قال وهنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية، ونقر خروج أهل الكبائر من النار وتقليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، فأثبت لهم إسلاما وطاعة الله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر.
حديث أبادة، يأتي حديث أبادة والسلام ترك الصلاة.
قال: وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان، فالعبد تكون به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران: أمر إسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. المعنوي: هل هذه الخطوة كفر أم لا؟ واللفظي: هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي محض، والثاني لغوي شرعي. وها هنا أصل آخر: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا، ولا يمتنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا. وقد يطلق عليه الفعل كقوله: فمن تركها فقد كفر.
من الشاهد نسمع ندقق. نعم.
وقد يطلق عليه الفعل كقوله: فمن تركها فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر، وقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر. وله الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ: فمن صدر منه قلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. وكذا يقال لمن ارتكب محرما أنه فعل فسوقا وأنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه. إذا المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. وتلبس الإسلام عنه أولى من كلبه ممن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. نعم يبقى أن يقال هل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره. وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشروطه تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك. فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط الصحة والإيمان؟ هذا سر المسألة. والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال. فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها كورة. وقد أشار إلى هذا في قوله وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي قوله إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في سائر أعماله بعد. قلت إن في حديث عبارة في المسند قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له في حق من لم يأتي بالصلوات الخمس. وهذا يكون في الكفر مخرج من الملة أم يكون في الكبائر؟ في الكبائر. نسمع.
قال حديث عائشة في المسند أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاث: ديوان لا يعبع الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبع الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله به
أن علق المغفرة على مشيئة الله في حق من ترك الصلاة.
وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا بالقصاص لا محالة، يدل على بقاء نفس الإيمان المانع من تخليد النار. ولعل المراد من عدم قبول شيء من أعمال تارك الصلاة الأعمال القالبية التي تلتحق الإيمان لا العمل القلبي مع الإقرار اللساني الذي يسمى إيمانا والله أعلم.
هذا سر مسألة حكم تارك الصلاة وموقعها من الأعمال وموقع الأعمال من الإيمان. والكلام مركز جدا ويحتاج لتأمل، فلعله يسمع بتدبر ويتأمله الإنسان جيدا. فالكلام قوي وهو بمثابة القواعد الكلية. وميل الشارحي رحمه الله تعالى ظاهر أنه لا يرى أن تارك الصلاة كافرة، صحة الملزم. ولذا ختم كلام المسألة بالحديثين الصريحين في أن حكم تارك الصلاة ليس بكافر. نعود إلى ما وصلنا إليه من شرح الإمام النووي، ثم على المعتاد نقرأ ونعلق إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فمعناه آية السجدة، وقوله يا ويله هو من آداب الكلام، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم طرق الحاسب الضمير عن نفسه تطاولا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه
بدل من يقول يا ويلي قال يا ويله، فالمراد يا ويلي أي ليه قال يا ويله. وهذا من حسن الألفاظ ومن الذكاء أيضا، وهذا يسمى في علم البلاغة الالتفات. الالتفات أن تتكلم مع مخاطب يخاطبك فتأتي بضمير غائب وليس بضمير المخاطب، والعرب تستمر في هذه الأشياء. سأل هذين الرشيد رجلا عالما وأخرج من جيبه السواك وقال له ما جمع هذا، فقال له العالم محاسنك يا أمير المؤمنين، محاسنك يا أمير المؤمنين، ولم يرد ولم يقل له مساويك. فهذه الأشياء تحتاج إلى بديهة وإلى ذكاء، وتحتاج إلى سرعة بديهة وذكاء، وتحتاج إلى فطنة. ومن قرأ في تراجم العلماء يتعلم الحقيقة، يتعلم أشياء لطيفة من هذا الباب. ولذا قال من أدب الكلام يا ويله. والحديث كما تعلمون إذا قرأ ابن آدم استنجد فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويلي، لكن الراوي قال يقول يا ويله، ويله هو يعني الشيطان. أي نعم. وفي رواية يا ويلي تسمع
قال وقوله في الرواية الأخرى يا ويلي يجوز فيه فتح اللام وكسرها، يجوز فيه فتح اللام وكسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم
الويل كما تعلمون كلمة تقال لمن وقع في هلاك، والألف في يا ويلتا ويا ويلتي ويا ويلتا تصبح الأمرين. قالوا هذه للتفجع والندب في اللغة، تفيد التفجع والندب. يا ويلتا يتفجع ويندب نفسه. أي نعم. نسمع
قال وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الشيطان يبكي، فنحن نثبت بكاء للشيطان، الشيطان غير شيخه لا نعرفه. ففي هذا الحديث في منطوقه دلالة صريحة على أن الشيطان يبكي، وكما سمعنا في حديث عرفة الشيطان يدعو بالويل والسرور ويضع على رأسه التراب، وهذه السورة نؤمن بها، وإن لم نستطع أن نعرف تفصيلها وكيفيتها. بكاء الشيطان لما يسجد العبد لما يقرأ آية فيها سجدة لماذا يبكي؟ هل بكاؤه من أجل التوبة والندم والاستغفار؟ هل بهذا يبكي؟ لا، وإنما يبكي الشيطان بفرط حسده وغيظه وألمه مما يصيبه من دخول العبد الجنة استجابته لأمر مولاه، بهذا يبكي. وهذا مثل بكائه لما تعم المغفرة لأهل عرفة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث حين أبي هريرة في الصحيحين أنه إذا أذن يؤذن يخرج الشيطان وله خدي، في رواية له ذراع. هذه الصور فيها كثرة من الشيطان وفيها احتقار له وأثر هذه الطاعات عليه. فإذا البكاء هو الكفر، والمراد بالبكاء الحسرة والغير على أن هذا العبد قد نجا منه. هنا هل شيئان فيما يخبر عنه صادق؟ هل هو صادق؟ لا، ليس بكل ما يخبر عنه شيئان صادق. هل ايضا في كل ما يخبر عنه شيئان كاذب؟ صدقته كذب، قد يصدق الشيطان في امور شرعيه ما يخبر به ربنا ونبينا عن الشيطان وعمله وقوله ويكثر على وجه الاقرار من غير تعقد ورغبه، هل هذا يكون حقا وصوابا؟ نعم يكون حقا وصوابا. ولذا قرر الامام الشاطبي قاعده جميله في كتابه الموافقات ان ما يخفيه الله عز وجل عن الكافرين لا يخلو اما ان يتعقب واما لا يتعقب، فان تعقب فيكون باطل وان لم يتعقب فيكون حقا، والتعقب قد يكون قبل حكايه القول وقد يكون على اثر القول، وقد يرسم الله عز وجل اشياء عن الكفار فيتعقب شيئا ويقر شيئا، فيكون الشيء الذي تعقبه ربنا عز وجل مردود باطل وما سكت عنه مقبول حق. واذا انظروا في القران تجدوا هذا الشيء على اضطراب. ومثل الامام الشاطبي الشرح الذي معنا ويتيه الحديث الذي معنا ونرد الشيخ العلماء اختلفوا فيه، ومثل الامام الشاطبي في كثير من الايات وذكر ان التعصب قد يكون قبل وقد يكون في اسلوب السياق بالتهكر وقد يكون بعد، وقد يذكر اشياء فيتعصب شيء او شيء اخر يتعصب وهكذا. الذي يهمنا من هذا الكلام التوصيالي بما تبصر اليه. نسمع الان الكلام الامام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم، الشرك والكفر بالواو. وفي مخرج أبي عوانة الإسفرايني وأبي معين الأصبهاني أو الكفر بأو، ولكل واحد منهما وجه.
مخرج إسماء أبي عوانة ومخرج أبي معين كلاهما مطبوع، وللأسف كلاهما نعم. والكفر والشرك ورد في القرآن على أنهما واحد، قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ثم بعدها قال الله عز وجل عنه: ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. قال له: اكفرت. صاحبه قال: اكفرت بالذي خلقك؟ وهو قال عن نفسه: ولم. ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. فهو ذكر الشرك على انه المراد الكفر. ومع هذا فالكفر أعم من الشرك، كفر الشيء جحده مطلق الجحود، وأشرك مع الله آخر في الطاعة والعبادة، الكفر أعم. ومع هذا يطلق في لسان الشرع الكفر على الشرك، الشرك على الكفر. وهذا ما سيبينه المصنف الآن. نسمع.
قال: ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعدلة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم.
أما قوله فإذا تركها لم يبقى بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه، قلنا هذا الشرك الكفر العملي على الخلاف المشهور المذكور آنفا الذي قرأناه في درس الماضي. نسمع الآن توجيه المثال وقول الشيطان وكيف يستفاد منه، كيف العلماء اختلفوا فيه. نسمع.
قال: وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله: أمر ابن آدم بالسجود، أمر ابن آدم بالسجود، على أن سجود التلاوة واجب. ومذهب مالك والشافعي والكبيرين
والكثيرين، ومذهب مالك والشافعي والكثيرين،
ومذهب مالك والشافعي والكثيرين أنه سنة. وأجابوا عن هذا بأجوبة، أحدها أن تسمية هذا أمرا إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيها، فإن قالوا حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها قلنا قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة.
هذا الكلام منازع فيه وليس بالصحيح، وسيأتينا كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى بعد قليل. آدم أمر بالسجود كما تعلمون، فأبى. عفوا، إبليس أمر بالسجود لآدم فأبى، وآدم أمر أن لا يأكل من الشجرة فعصى، واختلفت العاقبة، فكانت عاقبة إبليس بكفر، وكانت عاقبة آدم أنه تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. والفرق أن معصية إبليس كانت مع استكبار على أمر الله، لذا قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي هذا رد على من يكفر يطلق الله في الخوارج، فكفره ليس لإجابته، ليس لعدم استجابته، ولكن لتكبره على أمر ربه. هنا قال ابليس فيما حكاه عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال: امر ابن ادم بالسجود، وشبه امر ابن ادم بالسجود كالامر الذي وجه له بالسجود لادم. استجاب ابن ادم فله الجنه، وأبى إبليس فكره النار. نسأل: قول إبليس الحديث أمر، أليس كقوله في الحديث نفسه: فسجد فله الجنة، وأمرت فأبيت فلي النار؟ هل قوله سجد فسجد فله الجنة حق أم باطل؟ حق. فأبيت ولي النار حق أم باطل؟ حق. فالأول كهذين، فقوله الأول قد أمرت كهذين. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد رجح مذهب الحنفية، قال: وهكذا جاء في الحديث الصحيح: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتذر الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، إن رب آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ترغيبا في هذا السجود، فدل على أن هذا السجود مأمور به، كما كان السجود لآدم، لأن كلاهما أمر، وقد تم السجود عقبه، فمن سجد كان متشبها بالملائكة، ومن أبى تشبه بإبليس. بل هذا سجود لله فهو أعظم من السجود لآدم. قال: وهذا الحديث كاتب في الدلالة على الوجود، وكذلك الآيات التي فيها الأمر المقيد والأمر المطلق. قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنهم سجدوا إلى رجل من المشركين أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا، قال فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود وأن تاركه كان مذموما، وليس هو سجود الصلاة بل كان خضوعا لله، وفيهم كفار وفيهم من لم يكن متوضئا. لكن سجود الخضوع إذا تلي كلامه سبحانه. ثم استشكل فقال وأن احتجاج من لم يوجده، من لم يوجد فيه بالتلاوة، بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لما قرأ عليه زيد النجم، وبقول عمر لما قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاءت سجدة فنزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى جاءت سجدة فقال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ فلما كان في الجمعة الثانية تشرفوا أي تهيئوا للسجود فقال إنا نمر بالسجود ولم يكتب علينا ولكن قد تشرفتم ثم نزل فسجد. قال ابن تيمية فتلك قضية معينة، ولعله لما لم يسجد النبي في النجد لم يسجد زيد لم يسجد هو، كما قال ابن مسعود أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا، وقال عثمان إنما السجدة على من جلس إليها واستمع، وهذا يدل على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع، تجب على من جلس وتأمل وليس على من مر فيه سجدة وعلى مسامعه سجدة وهو سامع. وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ. وقد يقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا عند من يقول إن السجود فيها مشروع، فمن الناس من يقول يمكن أنه لم يكن على طهارة، لكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة، وقيل إن السجود في النجم على وجه الخصوص من سوق. ثم قال بعد كلام ورد القول بالنسخ، قال لما كان الشيطان قد ألقى حين ظن من ظن أنه وافقهم ترك السجود فيها بالكلية، فترك النبي السجود في النجم تبدا لهذه الذريعة وهي في الصلاة. ثم قال لأن حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله وإقرار من حضر وليس كل المسلمين. ثم قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال وهو اقتراع على المنبر، يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق، يعني قول عمر يصرف وجود السجود على المنبر فحسب ولا يصرف مطلق القول بوجود السجود، والله تعالى أعلم. ثم أفصل وأفاض في الجزء 23 فمن رام التفصيل فلينظر فيه. يتمم القراءة.
قال الوجه الثاني أن المراد أمر نجد لا إيجاب، والأصل في أمر الوجود وليس النجد. الثالث المراد المشاركة في السجود لا في الوجود، هذا كلام يحتاج لتفصيل.
ما معنى هذا القول المراد المشاركة في السجود لا في الوجود؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه سلمنا أنه ذمة من ترك السجود، ولكن لم يسلم أن السجود له إلا واحد. فقد قال بعض المفسرين إن السجود الذي أمر الله به الملائكة كان بطعطعة الرأس مثلا، هذا قول بعض المفسرين. وسجود التلاوة وضع الجبهة على حال مخصوص وكرسية مخصوصة، فرق سجود التلاوة عن سجود آدم. سلمنا أنه نوع واحد لكنه ينقسم بالإضافة ويتغاير بها، يتغاير بالكيفية فيصح أن يؤمر بأحدها وينهى عن الآخر،